لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، بالشام في مثوى أمية مرقد، بالشام في مثوى أمية مرقد، ينبي كيف دم الشهادة يخلد، صرح من الإيمان، زهو أمية وشموخ دولتها لديه يسجد، صرح من الإيمان، زهو أميتين وشموخ دولتها لديه يسجدوه، وعليه أسراب الملائك حومون. اللهم ارزقنا الوصول. وعليه أسراب الملائك حومون وهموم حاجات الموالي، حشدوا رقدت به بنت الحسين، رقدت به بنت الحسين، فأوشكت حتى حجارة ركنه تتوقد، رقدت به
بنت الحسين وزندها رقدت به بنت الحسين وزندها من ضربها بالصوت دام أسود من رأت راس الوالي من رأت راس الوالي يلا صوتك معها الصغيرة من رأت راس الوالي من رأت شهقت غضلت تنتحي من رأت راس الوالي اسمع اسمع ردتك يا ابو يا سالم جابوا الي يا راس يا أهل عبد الله ردتك يا ابو يا سالم جابوا الي يا راس مخضوب شيب بدم ومكسرة أبرار يا علي يا علي ردتك يا ابو يا سا صوتك وياي جابوا إليه مخضوب شيب بدم يقول ومكسرة أضرار منه قطع أو داجة منه خمد أنفا أقول منه قطع أو داع منه خمال أنفاع اسمع اسمع من ضرب راسك بالعصا جاوب يا راس الوالي أعيد أعيد لك هالأبيات ردتك يا ابو يا سا جابوا إلي مخضوب شيب ببدأ إيه ومكسرة منه قطع أو داجة منه خمد من ضرب راسك بالعصا جاوب يا راس شفتك أنا في نومي جالس وانا في حجرة ظنيت لأنك سالم ما أدري حز ونار يا علي يا علي ظنيت لأنك سالم ما أدري طفلة يا ابو يا وغافلة ما أدري رب وصل وخرت وشهقت وخارت معولة من فوق راس الوالي. بعد هالمركز اسمعها منها، خلت وجهها بوجهها وتخطبت بدموع. وسيدتا خلت وجهها، اقرا وياي وياي، خلت وجهها بوجهها وتخطبت وشهقت وخارت ميتا. يا سفرة المشو ومن جردت هالغاسلة، قالت أظن مسموم مخبر جسم هاش السبب، ذوب جسدها حال.
إنا لله وإنا إليه راجعون. سيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. محطات تاريخية في حياة السيدة رقية عليها السلام. نقف في هذه الليلة عند محطات أربع في حياة هذه السيدة المباركة عليها السلام. المحطة الأولى: ماذا يعني اسم السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها؟ عندما نرجع إلى تعاليم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نجد أن من تعاليمهم التي يركزون عليها استحباب اختيار الاسم الحسن للمولود،
وكراهة تسمية المولود بالأسماء المستقبحة كأسماء أعداء أهل البيت عليهم السلام. على ضوء هذا التعليم المستفاد من كلماتهم عليهم السلام يأتي هذا السؤال: لماذا اختار سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه اسم رقية لهذه السيدة الجليلة العظيمة من بين الأسماء، وماذا يعني هذا الاسم المبارك بحيث استحسنه الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأطلقه على ابنته صلوات الله عليها؟ اسم رقية يحتمل فيه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون هذا الاسم مأخوذا من الرقي والشموخ، وكأن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه قد تنبأ لابنته بأنها على صغر سنها وقلة عمرها ستبلغ مستوى عاليا عند شيعته من الشموخ والرقي، ولذلك أطلق عليها اسم رقية. إذن رقية مأخوذ من الرقي والشموخ، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون هذا الاسم منتزعا من الرقة بمعنى العطف والحنان، ولعل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه قد أطلق هذا الاسم على هذه السيدة الجليلة بلحاظ عمق العلاقة العاطفية التي كانت بين الحسين صلوات الله وسلامه عليه وبين هذه السيدة الطاهرة، فإن النقولات التاريخية تؤكد على وجود علاقة عاطفية معمقة بين الحسين وبين هذه السيدة، حيث كانت تعنى بفرش المصلى لأبيها سيد الشهداء في كل وقت من أوقات الصلاة، وكان الحسين صلوات الله وسلامه عليه يجلسها في حجره ويلتذ بمحادثتها وملاطفتها وملاعبتها. ومن منطلق هذه العلاقة العاطفية انتزع الحسين لها اسم رقية لشدة حنانها ورقتها وحنانه ورقته عليها عليها السلام، هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث أن يكون اسم رقية منتزعا من الرقية، أو فقل هو تصغير للفظ الرقية. الرقية يعني ماذا؟ الرقية يعني العودة التي يدفع الإنسان بها الشرور عنه ويدفع الإنسان بها البلاء عنه. هذه العودة التي يستخدمها الإنسان لدفع البلاءات والكرب والشدائد يعبر عنها ماذا؟ رقية، وتصغر على ماذا؟ على رقية. مثل قرية
تصغر على قرية، أيضا الرقية تصغر على ماذا؟ على رقية. وهذا التصغير لأجل التدليل، مثل ما تقول بنية لأجل التدليل، بني لأجل التلطف والتدليل. أيضا هذا التصغير رقية لرقية هو تصغير بهدف ماذا؟ بهدف التدليل. فالحسين عليه السلام كأنه استشرف مستقبل هذه السيدة الطاهرة، وعلم أنها على صغر سنها ستكون دافعة للبلاءات عن شيعتها، وستكون بابا من أبواب التوسل إلى الله سبحانه وتعالى، بها يدفع الكر ويدفع البلاء وتقضى الحوائج. لذلك انتزع لها اسما من الرقية فعبر عنها ماذا؟ رقية، صلوات الله وسلامه عليها. ولعل جميع هذه الاحتمالات الثلاثة كانت ملحوظة لسيد الشهداء حين أطلق هذا الاسم المبارك على هذه السيدة الجليلة صلوات الله وسلامه عليها. نأتي الآن للمحطة الثانية المرتبطة بحياتها عليها السلام، وهي أمها. من هي أم السيدة رقية عليها السلام؟ هنالك خلاف بين المؤرخين في أمها عليها السلام على ثلاثة أقوال. القول الأول أن أمها هي شاه زنان، والدة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، هذا قول. القول الآخر أن والدتها هي الرباب صلوات الله وسلامه عليها، والدة السيدة سكينة وعبد الله الرضيع صلوات الله وسلامه عليهما، فتكون رقية أختا للرضيع وسكينة عليهما السلام. القول الثالث وهو المشهور بين المؤرخين والأعلام أن والدتها هي السيدة أم إسحاق بنت طلحة ابن عبيد الله التيمي. من هي السيدة أم إسحاق؟ السيدة أم إسحاق عليها السلام رضوان الله تعالى عليها هي التي كانت زوجة الإمام الحسن عليه السلام، وأنجبت من الإمام الحسن فاطمة أم الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. فاطمة أم الإمام الباقر بنت الإمام الحسن عليه السلام، هي بنت للسيدة أم إسحاق عليها السلام. هذه السيدة أم إسحاق بعد وفاة الإمام الحسن، بعد شهادة الإمام الحسن، تزوجها سيد الشهداء الحسين، على خلاف بين المؤرخين في أنه تزوجها بوصية من أخيه الحسن أم بغير وصية. المهم أن الإمام الحسين تزوجها وأنجب منها فاطمة العليلة صلوات الله وسلامه عليها، وأنجب منها السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها. لذلك يعبر عن فاطمة العليلة بفاطمة الكبرى ويعبر عن السيدة رقية بفاطمة الصغرى صلوات الله وسلامه عليها. وهذه السيدة أم إسحاق هي المرأة الوحيدة من زوجات المعصومين التي حظيت بمنقبة لم يحظ بها غيرها، وهي الزواج من معصومين ومن إمامين صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يرتبط بالمحطة الثانية. المحطة الثالثة، هل أن شخصية السيدة رقية شخصية حقيقية أم هي شخصية وهمية؟ أنت تسمع بين ألفين والأخرى هنالك من يثير كلاماً حول وجود السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها وحول حقيقة شخصيتها. احنا قبل ما نتعرض لبيان الأدلة على وجودها عليها السلام وأنها شخصية حقيقية، لابد أن نقدم بمقدمتين. المقدمة الأولى، إن المسارعة لنفي أحداث الطف وشخصيات الطف كظاهرة يعيشها بعض الأفراد في المجتمع الشيعي، هذه المسارعة في إسقاط الشخصيات ورفضها والقول بأنها شخصيات موهومة، هذه المسارعة ظاهرة غير صحيحة. ليش ظاهرة غير صحيحة؟ لثلاثة مبررات. المبرر الأول، إن كثيرا من أحداث الطف لم تؤرخها ولم ترصدها كتب المقاتل وكتب التاريخ، فهنالك بعض الأحداث وبعض الشخصيات قد رصدتها الروايات والزيارات وأشارت إليها إشارة عابرة. لذلك من الخطأ أن يأتي شخص ويبادر لنفي بعض الشخصيات أو لنفي بعض أحداث واقعة الطف لأنه لم يعثر عليها في كتب المقاتل. لماذا؟ لأن بعض الأحداث لم تذكر في كتب المقاتل، ذكرت في الروايات، ذكرت في الزيارات، ولا توجد لها إشارة في كتب المقاتل. أذكر لك مثال. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، سئل الإمام الصادق عن الآية المباركة واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. من هو إسماعيل هذا؟ الإمام أجاب بهذا الجواب، قال: لم يكن إسماعيل ابن إبراهيم، وإنما كان نبيا من الأنبياء. لاحظ، وإنما كان نبيا من الأنبياء بعثه الله إلى قومه فسلخوا فروة رأسه ووجهه، فأنزل الله عليه ملكا من الملائكة وقال: مرني أن أفعل ما تشاء، فقال له: لي أسوة بالحسين بن علي عليه السلام. هذه الرواية يستفيد منها الشيخ صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه فقيه الطائفة المعروف، يستفيد منها أن حدثا من أحداث واقعة الطف هو سلخ فروة رأس الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحدث عندما تأتي إلى كتب المقاتل لا تجد له ذكرا ولا أثرا، ولكن أشير له في هذه الرواية إشارة. ماذا؟ هذا مثال. مثال آخر، عندما تقرأ زيارة الناحية المباركة، تقرأ في زيارة الناحية هذا المقطع: وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد. إحنا لما نقرأ كتب المقاتل نقرأ أن السبايا كتفنا وربطنا بالحبال، لكن لا يوجد في كتب المقاتل إشارة إلى أن السبايا، سبايا الحسين، قد ماذا؟ قد كتفنا بالحديد، صفدنا بالحديد. هذا أمر حدث تاريخي مرتبط بواقعة الطف لا وجود له في كتب المقاتل، ولكن تجد له إشارات في الزيارات، مما يعني أن المسارعة إلى نفي أحداث وشخصيات واقعة الطف بحجة عدم العثور عليها في كتب المقاتل، هذه المسارعة ظاهرة خاطئة وغير صحيحة، لأن كثير من الأحداث ما ذكرت في كتب المقاتل، وإنما ذكرت أين؟ في كتب الزيارات والروايات الشريفة. هذا مبرر. المبرر الثاني: إن تاريخ واقعة الطف لم يعن به التاريخ العربي فقط. وبهذا تاريخ واقعة الطف مو مرتبط بشيعة العرب فقط حتى يعنى به التاريخ العربي، بل كما اعتنى به التاريخ العربي اعتنى به التاريخ الفارسي، بل والتاريخ الأردي أيضا. لذلك من الخطأ أن يبادر شخص إلى نفي حدث من أحداث واقعة الطف من غير أن يستقرئ كتب التاريخ المختلفة، فرب حدث قد رصده المؤرخ الفارسي ولم يرصده المؤرخ العربي، ورب حدث رصده المؤرخ العربي ولم يرصده التاريخ الفارسي. وعندما يقوم الإنسان بقراءة بعض كتب المقاتل الفارسية التي ترجمت إلى اللغة العربية ككتاب ناسخ التواريخ أو كتاب تذكرة الشهداء، يجد أن هنالك أحداثاً تاريخية مرتبطة بواقعة كربلاء لم تذكر في التاريخ العربي، ولكن رصدها التاريخ الفارسي. لذلك من الخطأ أن يأتي شخص ويبادر إلى نفي بعض الأحداث والشخصيات من غير أن يستقرئ ماذا؟ مجموع تاريخ واقعة الطف. هذا مبرر ثاني. المبرر الثالث: إن من الخطأ المنهجي أن يهمش التاريخ الشفهي. شوفوا إخواني، هذه نقطة جدا مهمة مغفول عنها. الآن في التاريخ العالمي، في تاريخ العالم كله، كما يعتني العقلاء بالتاريخ المدون، بالتاريخ التدويني، يعتني العقلاء أيضا بالتاريخ الشفهي. والتاريخ الشفهي تاريخ مهم. الآن أنت من تجي إلى تاريخ القطيف مثلا، تاريخ القطيف كل تاريخ مدون؟ لا، هنالك تاريخ مدون وهنالك تاريخ ماذا؟ شفهي، تنقله الأجيال جيلا بعد جيل، ينقله آباؤنا عن أجدادنا وينقله أجدادنا عن آبائهم عن أجدادهم. في كل العالم هنالك نحوان من التاريخ، تاريخ تدويني مدون وتاريخ ماذا؟ شفهي. والعقلاء كما يعولون على التاريخ المدون أيضا يعولون على ماذا؟ على التاريخ الشفهي، ولا يتعاملون معه معاملة التهميش وعدم المبالاة. زين، أنت أيضا من تجي إلى تاريخ واقعة الطرف، هذا موجود، هنالك تاريخ مدون وهو التاريخ الموجود في كتب التاريخ وكتب المقاتل، وهنالك تاريخ ماذا؟ شفهي، ينقله الشيعة عن بعضهم البعض، ينقله الخطباء جيلا بعد جيل عن الخطباء الذين سبقوهم وهكذا. فمن أين لك أن تعطي اعتبارا للتاريخ المدون وتغفل التاريخ الشفهي؟ أنا لا أقول بأن التاريخ الشفهي كله صحيح 100%، ولكن لا يحق الحكم على قضية بأنها قضية موضوعة لمجرد أنها غير موجودة في التاريخ المدون، مع أنها موجودة في التاريخ الشفهي. لا يحق الحكم عليها بأنها قضية موضوعة مجعولة، رغم احتمال أنها قد وصلت إلينا جيلا بعد جيل. إذن ظاهرة المسارعة إلى نفي أحداث وشخصيات واقعة الطف ظاهرة غير صحيحة للمبررات الثلاثة التي ذكرناها. مقدمة ثانية، إن المنهج الصحيح الذي عليه المعول عند علمائنا في إثبات القضايا التاريخية هو منهج الاطمئنان القائم على جمع القرائن وحشد القرائن، وليس المنهج في التعامل مع القضايا التاريخية هو منهج التشدد السندي. ومن الخطأ المنهجي، وهذه نقطة لابد أن تكون في أذهاننا، من الخطأ المنهجي أن يتعامل شخص مع قضايا الطف كما يتعامل مع القضايا الفقهية والروايات الفقهية. تشوف بعضهم مثلا يجي إلى قضية أن الذي وارى الإمام الحسين عليه السلام هل هو الإمام زين العابدين لو بنو أسد؟ أن فاطمة العليل عليها السلام هل كانت موجودة أو لم تكن موجودة؟ شلون يتعامل معها القضايا؟ يتعامل معها معاملة المنهج الفقهي، يقول هذه رواية لا سند لها، هذه رواية مرسلة، هذه الرواية ضعيفة السند، هذا منهج خاطئ. القضايا التاريخية لا يتعامل معها من خلال المنهج السندي الفقهي، إذ لو تم التعامل مع القضايا الفقهية بهذا المنهج، مع القضايا التاريخية بهذا المنهج، لسقط كل تاريخ العالم. الآن أنت التواريخ اقراها كلها، تاريخ المسلمين، تاريخ العالم كله ما قبل الإسلام، هذا التاريخ مو مبني على سلسلة أسانيد معنعنة، هذه القضية رواها فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ونجي نلاحظ السند هل هو صحيح أم لا. ما أكو عندنا تاريخ مبني على المنهج السندي، كل التاريخ العقلاء العالمي مبني على الإطمئنان. المنهج العلمي الصحيح في التعامل مع القضايا التاريخية هو منهج الإطمئنان القائم على حشد القرائن، على جمع القرائن. بعد بيان هاتين المقدمتين نأتي إلى النقطة المركزية، وهي هل أن السيدة رقية عليها السلام شخصية حقيقية لها وجود تاريخي، أم هي شخصية وهمية؟ قبل الدخول في الإجابة، طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. من خلال منهج جمع القرائن نستطيع أن ننتهي لتحصيل الإطمئنان بوجود هذه السيدة الجليلة صلوات الله وسلامه عليها. شلون؟ خلينا نجي إلى القرائن التي سنجمعها، وهي أربع قرائن. القرينة الأولى أن علماء الأنساب عندما ذكروا وتعرضوا لذرية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهم، ذكروا من بين ذرية الإمام الحسين السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها، وواحد من علماء الأنساب ابن فندق البيهقي المتوفى سنة 565 في كتابه لباب الأنساب. ابن فندق البيهقي ماذا يقول؟ يقول: ولم يبق له، يعني الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولم يبق له إلا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وسكينة وفاطمة ورقية. هذا ابن فندق البيهقي من علماء الأنساب المتقدمين، وعلماء الأنساب هنا كلامهم يشكل أهمية فائقة أقوى من أهمية كلام المؤرخين. لماذا؟ لأن المؤرخ عندما يتعرض للأولاد والذرية، ليس من ديدن المؤرخ أن يتتبع ويحصي ويرصد، وإنما من ديدن المؤرخ أن يثبت ما وقع عليه. بينما النساب شغله ماذا؟ شغله الرصد والتتبع، لأنه يبحث عن الأنساب. وهذا النساب المتقدم عندما ذكر ذرية الحسين صلوات الله وسلامه عليه ذكر من بينها السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها. هذه قرينة، وهذه القرينة توجب لنا درجة من الإطمئنان. القرينة الثانية، عندما نرجع إلى كتب التاريخ نجد أن بعض المؤرخين القدامى أيضا قد أشاروا إلى أن بنات الحسين صلوات الله وسلامه عليهم 4 بنات، مو مثل ما تقرأ في كتب في بعض كتب التاريخ أن الحسين له بنتان فقط أو 3 بنات فقط. هنالك كتب تاريخية متقدمة أشارت إلى أن الحسين له 4 من البنات. واحد من هؤلاء ابن طلحة الشافعي في كتابه مطالب السؤول، وهو متوفى 654 من الهجرة، قال وله 4 من البنات سكينة وفاطمة وزينب ولم يسمي الرابعة. إذن هنالك بنت رابعة إلا أنه لم يسمها، وبضميمة أن البنت المشار إليها في الكتب الأخرى هي رقية، يصبح لدينا نحن من الإطمئنان بأن هذه الرابعة هي من؟ هي السيدة رقية عليها السلام. هذه القرينة توجب تصاعد مستوى الإطمئنان بوجود هذه السيدة الطاهرة عليها السلام. القرينة الثالثة، القرينة الثالثة حضور الاسم المبارك للسيدة رقية عليها السلام في وصايا سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الوصايا مثبتة في كتب التاريخ. مثلا يقول الإمام الحسين في يوم عاشوراء: ويا أم كلثوم ويا سكينة ويا رقية ويا عاتكة ويا زينب ويا أهل بيتي عليكن مني السلام. هنا الإمام الحسين يصرح باسم رقية. يجي واحد يقول نعم، لكن عندنا احتمال أن هذه رقية هي رقية بنت أمير المؤمنين عليه السلام، زوجة مسلم بن عقيل عليه السلام، فإنه من المحتمل جدا أنها كانت حاضرة في واقعة الطف، وعلى ذلك بعض الشواهد التاريخية. فلماذا نحمل هذا النص على رقية بنت الحسين مع أنه يحتمل أن يكون المقصود من رقية بنت أمير المؤمنين؟ نقول صحيح هذا الاحتمال موجود، لكن ذلك الاحتمال أرجح. ليش أرجح؟ لأن الإمام الحسين قدم رقية، قدم سكينة في الذكر على رقية. ولو كان المقصود برقية هي رقية بنت أمير المؤمنين عليه السلام لكان المناسب أن يقدمها على من؟ على سكينة، ويردفها بأم كلثوم صلوات الله وسلامه عليها. لكنه لما قدم سكينة قال ويا أم كلثوم ويا سكينة ويا رقية، هذا يرجح احتمال أن يكون المقصود برقية هي رقية بنت سيد الشهداء عليه السلام. يقول طيب هو بعد ذلك قال ويا عاتك ويا زينب، يعني على كل حال قدمها. نقول لا، هذه زينب هي زينب بنت الحسين صلوات الله وسلامه عليها، فإنه ليس من المناسب لسيد الشهداء أن يؤخر ذكر السيدة زينب ويقدم غيرها من بناته عليها صلوات الله وسلامه عليها، وهي أفضل نساء الطف. إذن هذا النص عندما نتعامل معه بشيء من التأمل أيضا يصعد عندنا درجة الإطمئنان بأن رقية بنت الحسين كان لها وجود في واقعة الطف. انجي إلى القرينة الرابعة وهي من أهم القرائن، وهذه القرينة خليها أخي في ذهني. القرينة الرابعة أن قضية السيدة رقية التي يحييها المجتمع الشيعي في ذكرى شهادتها، هذه القضية قضية أثبتها قدام العلماء. يعني هذه القضية مو قضية ذكرتها المقاتل المتأخرة، هذه القضية ذكرها قدماء علمائنا، ومن هؤلاء عماد الدين الطبري رضوان الله تعالى عليه الذي كان من علمائنا ومتكلمينا ومحدثينا وفقهائنا، توفي سنة 700 من الهجرة النبوية. هذا عماد الدين الطبري عنده كتاب من أهم الكتب في موضوعه اسمه كامل البهائي، وقد ألف هذا الكتاب في 12 سنة وبذل فيه جهودا فائقة، بل اعتمد فيه على أصول مهمة لا وجود لها الآن في زماننا اندثرت، لذلك هذا الكتاب له أهمية فائقة. في هذا الكتاب ينقل عماد الدين الطبري عن كتاب الحاوية للقاسم المأموني، وهذا القاسم المأموني متوفى سنة 448، ينقل عن كتاب الحاوية قضية السيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها بتفاصيلها المتعارفة عند الشيعة مع اختلاف بسيط في التفاصيل وعدم تسميتها برقية، ولكنه يذكرها كبنت للحسين ماتت في خريبة الشام صلوات الله وسلامه عليه. إذن احنا من نجي نجمع هذه القرائن نصل إلى ماذا؟ نصل إلى اطمئنان تام بأن هنالك بنتا للحسين صلوات الله وسلامه عليها توفيت في خريبة الشام. هذه البنت اشتهر عند الشيعة تسميتها برقية صلوات الله وسلامه عليها. وبعد هذه القرائن لا يصغى لكلام القائل الذي يشكك في وجودها وحقيقة شخصيتها صلوات الله وسلامه عليها. هذه محطة ثالثة. المحطة الرابعة والأخيرة أشير إليها باختصار، هل أن المرقد الموجود في الشام المنسوب للسيدة رقية بنت الحسين صلوات الله وسلامه عليها هو مرقدها أم هو مرقد رقية أخرى وهي السيدة رقية بنت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام؟ هنالك بعض الباحثين من الشيعة ذهب إلى أن المرقد الطاهر المبارك الموجود في الشام هو مرقد بنت أمير المؤمنين عليه السلام، رقية بنت أمير المؤمنين زوجة مسلم بن عقيل. لماذا؟ يقول لأمرين. الأمر الأول، إن الكتب التي رصدت تاريخ الشام لم تذكر أن هنالك قبرا في الشام لرقية بنت الحسين صلوات الله وسلامه عليها. هذا أمر. الأمر الآخر، إن السيد الأمين قدس الله نفسه وهو عالم دمشق في زمانه وعالم الشام في زمانه، عندما تحدث عن السادة المرتضوية ماذا قال؟ قال: وقد كانت لهم التولية على المشهد المنسوب إلى السيدة رقية بنت أمير المؤمنين عليه السلام بمحلة العمارة بدمشق. هذا عالم الشام السيد الأمين عليه الرحمة ينسب المرقد لمن؟ للسيدة رقية بنت أمير المؤمنين عليه السلام. احنا نقول في كلا هذين الأمرين تأمر. ليش؟ انجي إلى الأمر الأول، أن السيدة رقية عليها السلام بنت الحسين لم ترصد كتب تاريخ الشام قبرا لها في الشام. نقول هذه الملاحظة أو هذا التأمل غير دقيق، فإن بعض الكتب قد أشارت إلى وجود قبرها صلوات الله وسلامه عليها. من هذه الكتب كتاب حلية المجالس للكركي الحائري المتوفى سنة 955. ماذا يقول في كتابه حلية المجالس؟ يقول: وقد رأيت في الجانب الشرقي، وقد رأيت في الشام في الجانب الشرقي من المسجد المعروف بها خريبة كانت مسجدا وفيها قبر قد كتب على عتبة بابه أسماء الأئمة وكتب تحت أسمائهم: هذا قبر مليكة بنت الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا مؤرخ يعود إلى القرن العاشر يذكر أن الخربة التي كانت بجانب المسجد المعروف في الشام كان فيها قبر قد كتب عليه هذا قبر مليكة بنت الحسين. السميش عبر عنها مليكة، المهم أن هنالك قبر لبنت الحسين عبر عنها مليكة كاسم لها، أو عبر عنها مليكة كوصف لها لأنها أصبحت مليكة الشام بجلالة شأنها وعلو قدرها صلوات الله وسلامه عليها، أو هذا من باب تعدد الأسماء فإن رقية يذكر من أسمائها فاطمة، من أسمائها زبيدة، فيحتمل أن يكون أيضا من أسمائها مليكة. المهم أن هذه شهادة بوجود قبر لإحدى بنات الحسين في الخربة التي هي الآن مكان المرقد المنسوب للسيدة رقية بنت الحسين عليه السلام. هذا ما يرتبط بالتأمل الأول. جل التأمل الثاني وهو كلام السيد الأمين رضوان الله تعالى عليه في كتابه أعيان الشيعة الذي أشار فيه إلى أن القبر منسوب لرقية بنت أمير المؤمنين عليه السلام. هذا التأمل أو هذا الأمر لنا عليه تأملا. تأمل الأول، نفس السيد الأمين نفسه بعد كلامه الأول في أعيان الشيعة تعرض لذكر رقية بنت الحسين صلوات الله وسلامه عليها. ماذا قال؟ قال ولها أو ولا بلي ولها قبر ومشهد مزور في محلة العمارة بدمشق والله العالم بصحته، وقد جدده الميرزا علي خان وزير الصدارة في إيران سنة 1323 وقد أرخته، وأنشأ أبيات شعر في تأريخ هذا المرقد ونسبه لرقية بنت الحسين عليه السلام. إذن هذا يدلنا على ماذا؟ هذا يدلنا إما على أن السيد الأمين قد عدل عن كلامه الأول، أو أنه ليس جازما بنسبة المرقد الطاهر إلى السيدة رقية بنت أمير المؤمنين عليه السلام أو إلى السيدة رقية بنت الإمام الحسين، حيث أشار في موضعين من كتابه لنسبة المرقد الطاهر إلى كلتا السيدتين. إذن كلام السيد الأمين لا يمكن الاعتماد عليه في نفي أن يكون هذا المرقد لابنة الحسين، لأنه ردد بين السيدتين. هذا أولا. ثانيا، نحن عندنا ضابطة فقهية في إثبات المراقد والقبور لأصحابها. شلون؟ شوف، احنا عندنا الموضوعات الخارجية. هذه الموضوعات الخارجية هناك طرق مختلفة لإثباتها. مثلا الهلال، هل ثبت الهلال أم لا؟ هذا موضوع خارجي. طريق إثباته شهادة شاهدين مثلا. زين، النجاسة الطهارة، هذا الثوب طاهر أو نجس؟ طريق إثباته إخبار الثقة، ده موضوع خارجي لا يحتاج إلى شهادة عادلين، فقط إخبار الثقة. زين، القبور المراقد شنو طريق إثباته؟ يعني أنا الآن أريد أحفر أرض، يقال لي لا يجوز حفرها. لماذا؟ فيها قبر مؤمن. شلون أنا أطمئن إلى وجود قبر المؤمن وأعول؟ يقول القبور والمشاهد طريق إثباتها الشهرة، لما تكون هنالك شهرة في المنطقة على أن هذه الأرض فيها قبر يعول على الشهرة، هذا القبر قبر فلان يعول على الشهرة. زين، الآن الشهرة القائمة بين الشيعة على أن القبر والمرقد الموجود في دمشق الشام يعود لمن؟ الشهرة قائمة على أنه ماذا؟ مرقد رقية بنت سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يكفي وهذا يكفي لتصحيح نسبة هذا المرقد للسيدة رقية صلوات الله وسلامه عليها. هذا المرقد الطاهر الذي لا زال نبعا للكرامة ولا زال مقصدا للزوار من جميع الأقطار ومن جميع الفئات، يقصدون هذا المرقد المطهر المبارك ليتوسلوا بصاحبته إلى الله سبحانه وتعالى، فيحقق الله لهم الآمال ويقضي لهم الحوائج ويكشف عنهم الكروب ببركة هذه السيدة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. وشلون بلغت هذا المقام؟ هذا تعرضنا له في السنة الماضية وقلنا ماذا قدمت فماذا أعطاها الله سبحانه وتعالى. السيدة الطاهرة رغم صغر سنها تحملت من المصائب والآلام ما جعلها من أهل كرامة الله صلوات الله وسلامه عليها. بدأت المصائب معها من يوم كربلاء. الروايات تقول لما خرج سيد الشهداء إلى المعركة، دائما نسمع من الخطباء، فسمع صوتا من خلفه، التفت وإذا بأخته الحوراء زينب. أكو نقل آخر أنه سمع صوتا آخر غير صوت الحوراء زينب. الراوي اللي يروي الحدث يقول التفت الحسين فرأى طفلة صغيرة قد خرجت من الخيمة، الراوي هكذا يصفها، وقد كانت رجلاها ترجفان. انت بعد تخيل الموقف، وقد كانت رجلاها ترجفان. أقبل إليها سيد الشهداء ساعد الله قلبه، رجل مقبل على المعركة على مواجهة الأعداء، وتالي يشوف هالمواقف المؤلمة، شنو هالمواقف تؤثر على قلبه المبارك. أقبل إليها ضمها إلى صدره، بنية ماذا تريدين؟ يقول الراوي التفتت إليه بقلب منكسر بعين دامعة، قالت أبا لقد تفطر قلبي من الظلام. تقول الرواية لما سمع الحسين كلامها انكسر قلبه، لا أجهش بالبكاء، قال بني إن الله تعالى سيسقيك. يقول الراوي فسألت من هذه الطفلة التي قلبت حال الحسين، قيل هذه رقية بنت الحسين. من هنا بدأت مصائبها، تدري هذه الطفلة كانت معتادة على أن تفرش المصلى لأبيها الحسين في كل فريضة صارت فريضة المغرب من يوم عاشوراء.
عندك استعداد شيعي؟ آية الطفلة بكل براءة ذهبت إلى المصلى فرشتها في موضعها. الآن يجي أبو علي، الآن يعود سيد الشهداء، الآن يقبل الحسين. بينما هي تنتظر يقول بعض المؤرخين: وإذا بشمر الضباب قد دخل الخيمة.
شافها طفلة جالسة على المصلى، تقول الرواية لما رآها التفت إلى الجلواز الذي معه، أمره أن يضربها، امتنع أن يضربها. طفلة بالثلاث سنوات شلون يضربها؟ شلون يعتدي عليها؟ المعذرة شيعة، يقول هذا المؤرخ: فأقبل إليها شمر الضباب. أقول شيعة، أقول اعذروني، فلطمها على وجهها. صاحت بويا الشمر دقني على عيني، بويا الشمر دقني على عيني، وسلب راحتي وزيد ونيني، وامتدت المصائب مع هذه الطفلة الصغيرة إلى أن جاءوا بها إلى خربة الشام. ولا تسألني شلون هذه خربة، أنزلوهن في خربة الراوي يقول يكاد سقفها يقع على من فيها، لا تقي عن حر ولا برد. اسمحوا لي شيعة أقول نص الرواية: حتى تقشرت وجوهها. دمعات مرحومة، صرخات مرحومة. إن شاء الله هذه الليلة ما تخرجون من هذا المجلس إلا بقضاء الحوائج، بهركة هذه السيدة الجليلة. ليلة من الليالي أفاقت من نومها وإذا بها تنادي: عم زينب. قالت: بني ماذا تريدين؟ قالت: أريد والدي الحسين. قالت: بني الآن ليل مظلم، ما الذي تريدين؟ قالت: عم رأيته الآن في عالم الرؤيا، أقبل إلى هذه الخربة، أجلسني في حجرة، صار يمسح على رأسي، ارتفعت النائحة من زينب والنساء وصرنا يتصارخن: يا حسين. انتهى صوت الصراخ والنياح إلى مسامع يزيد بن معاوية، سأل ما الخبر أعلموه، فقال: إذن ابعثوا إليها رأس أبيها. المعذرة شيعها تقول الرواية: وضعوا الرأس الشريف في طبق، غطوه بمنديل، أقبلوا به إلى الطفلة. الطفلة بكل براءة لما رأت الطبق موضوع بين يديها التفتت لعمتها: عما ما أردت طعاما ولا شرابا، أريد والدي الحسين. فقال لها أحدهم: إنما تطلبينه داخل هذا المنديل،
كسر الأسنان. صرخة الطفل حسين. المعذرة المعذرة الشيعة، معذرة أبناء الزهراء، المعذرة مولاي صاحب الزمان. السوت السوت الصغيرة مدت يديها إلى رأسها.
الغاسل
العيال وصيتك يا زينب يا زكي العيال وصيتك يا زينب يا زكي لكن يا زينب وش جرى بهاي الوصية العيار وديتي وما فيهم رقي وين ظلت جاوبيني يا نجيب اسمع اسمع جاوبت زينب والدمع يجري من العين ظلت الطفلة جاوبت زينب والدمع بيجري من العين إن كان تسألني يا خويا بنيتك وين ظلت الطفلة في بلاد الشام يا حسين بديار بوسط الخرابة ظلت الطفلة غريب
خلاص هالبيتين وأسألك الدعاء
قال هالخبر هذا وحق جدك الهادي أعظم من السهم المثلث في فؤادي طفلة وغريبة وتتركيها أسألك وندعوك بعزيزة الحسين فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين والمصابين والمجروحين اللهم احفظ هذه البلاد من شرور الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين وإلى موت العلماء الأعلام والشهداء الكرام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.